إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
قد بينا أثر الخلاف، وطبعا ابن حزم لا يأخذ مفهوم الموافقة، وأخذنا المسائل أثر الاختلاف بالاحتجاج بالمفهوم. من هذه المسائل مسألة أخذناها فقط، وباقي حوالي 5 مسائل من المسائل اللي أخذناها قضاء الفائتة. قضاء الفائتة، يبقى المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ونبقي السادسة والسابعة إلى وقت لاحق، لأن بهذا نكون قد انتهينا من نصف الكتاب. يبقى النصف الثاني مفهوم المخالفة وأثر الاختلاف أيضا، ونكون انتهينا من الكتاب بإذن الله. البركة البركة، لكن الصبر الصبر، الصبر الصبر، وهو يوم واحد، يوم واحد، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يعني بإذن الله تصلون إلى ما يصبو كل إنسان منكم إليه. المسألة الثانية، تحريم غير البيع من العقود وقت النداء. وقت النداء إلى إيش؟ إلى يوم الجمعة. أجمع أهل العلم على أن البيع وقت النداء محرم، على أن البيع وقت النداء محرم، بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، يجب ألا يبيع المرء ولا يشتري ولا يعقد صفقات عند وقت النداء، لأنه سيشغل المرء عن صلاة الجمعة، ويمكن أن يضيع عليه صلاة الجمعة، وهذه علامات النفاق تودي بالمرء إلى التردي والهلاك. أجمعوا على ذلك، ثم اختلفوا فيما بينهم إن كان العقد قد عقد وقت النداء هل البيع صحيح أم لا. أما عند الشافعية الذين يأخذون بالظواهر في أصول البيوع عندهم، قالوا البيع صحيح ويأثمان، وهذا الذي ندين الله به، لأن الجهة منفكة. والحنابلة يقولون بأصول الشافعية في الجهة المنفكة، لكن اختلفوا عنده التطبيق، فالتطبيق التصور، لذلك لا ترى تحسب أن الشريعة غراء تصلح لكل زمان ومكان، فهو أنت تؤصل الأصل، لكن عند القراءة المحتفة وعند التطبيق التصور في المسألة هو الذي يخالف بين عالم وبين الآخر. فقالوا لا، هنا الجهة غير منفكة، فمن باع فالعقد باطل أيضا. وعجب، بعدما قالوا ذلك أباحوا كل عقد الحنابلة غير عقد البيع، عجب في هذه. فلو أخذوا بالتأصيل العام ما قالوا ذلك، الغرض المقصود قد أجمعوا على أن البيع وقت النداء محرم، ليس بحلال، محرم، يأثم البائع والمشتري، لكن هل يصح أم لا، هذه مسألة فقهية أخرى. ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة غير عقد البيع. غير عقد البيع الذي هو في مثل عقد البيع بلحن الخطاب عقد الإيجار، ما هو الإيجار بيع، توافقون؟ كيف تكون الإيجار بيع؟ بيع منافع، فهي بيع، الإيجار بيع، عقد النكاح، عقد الوكالة، عقد الهبة، كلها تدخل فيها. فهل هذه العقود أيضا تكون محرمة أم لا؟ قال بعض العلماء تكون محرمة، أو جمهور العلماء خلاف الحنابلة قالوا تكون محرمة. قلنا ما الدليل؟ قالوا مفهوم الموافقة، فعقد الإيجار كعقد البيع، إذن هذا لحن خطاب. قالوا عقد النكاح أيضا كعقد البيع، لكن ما وجه المشاكلة؟ قالوا أيضا هذا لحن، ما وجه المشاكلة بين عقد النكاح وعقد البيع؟ أنا أقول المشاكلة بين العقدين، هات، أحسنت، بذل الثمن للعوض، صحيح، والمهر نفس الأمر، بذل مهر للعوض وهو استحلال البضع، استحلال البض. قالوا إذن عقد النكاح أيضا من لحن الخطاب هو كعقد البيع فلا يجوز وقت الجمعة، وقلنا بأن الصحيح أنه يصح العقد وسمان. هذا هو قول الجمهور، وهذا الدليل الذي استدلوا به بمفهوم الموافق. أما الحنابلة فقالوا لا، وهو قول ابن حزم، لأن ابن حزم من باب أولى لا يقول بالقياس، عنده مفهوم الموافقة هو قياس، والقياس عنده كله باطل. فقال أنا مورد النص عندي في البيع وأقف عنده ولا أتعدى. عقد النكاح صحيح، عقد الإجارة صحيح، عقد الهبة صحيح، كل العقود صحيحة وقت النداء. قلنا له ما هذه العقود تشغل عن الصلاة، والحكمة من المنع في البيوع لا في البيع، الحكمة هو ما يتبع ذلك والأثر المترتب عليه ألا وهو الانشغال عن الصلاة، فكل عقد سيشغل عن الصلاة. فأعمل كل عقد ما عمله عقد البيع، فلما تفرق؟ هذا للحنابلة. أما ابن حزم قال مالي ولكم ما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال البيع نقف عنده البيع. فقال ابن حزم وأنا لا أخذ بالمفهوم. وهذه مسألة أثر الاختلاف فيها كما قلنا هو عدم الأخذ بمفهوم الموافقة. أما الحنابلة فقد اختل قولهم في هذا الباب، مع أنهم يأخذون مفهوم الموافقة، والصحيح هو قول الجمهور، وكل عقد غير عقد البيع ينزل منزلة عقد البيع بمفهوم الموافقة، أو قول بالقياس، لأنه القياس وإن كان قياسا جليا لا القياس الذي يحتاج إلى إمعان النظر. أما قول ابن حزم وما كان ربك نسيا، وأن ابن سلم لما بين أن المسألة دائرة على عقد البيوع، قلنا الله جل في علاه أمرنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ أما قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد، قس النظير بالنظير. فإذا نهى عن عقد البيع قلنا لما نهى الله جل وعلا عن عقد البيع؟ قال الحكمة حتى لا ينشغل عن صلاة الجمعة. عقد النكاح سيشغله، ده عقد النكاح ممكن يكون فوق لحن الخطاب، هو فحوى خطاب. لما؟ لأنه إذا رأى المرأة التي يحبها ماذا سيفعل؟ ترخص في كل شيء، ممكن يجمع الصلاة كلها بأسرها في ليلة واحدة، صحيح ولا لا؟ سيشغله عن الجمعة، سيشغله عن الجمعة. فلذلك قلنا بأنه يمنع كل عقد، وهذا هو الراجح الصحيح. المسألة الثالثة أيضا مترتبة على هذا الباب، الكفارة في الإفطار عمدا في رمضان بأكل أو شراب. الكفارة بالإفطار في رمضان بأكل أو شراب، يعني من غير جماع، أجمع العلماء أكملوا على أن من جامع امرأته في نهار رمضان عليه الرجم غير مصفح، وخطأ عليه الجلد 100 جلد خطأ أيضا. إيش عليه؟ إيش عليه الكفارة؟ وما هي الكفارة؟ قطع رقبة. إيش الكفارة؟ عتق رقبة أو إطعام أو تخيرية وتنوعية. أنت مالكي الصحيح أنه إيش؟ أنها مرتبة، كفارة مرتبة، عتق فإن لم يرد، فإن لم يستطع إطعام. لكن المالكية يرونها أنها على التنويع والتخيير، وهذا قول ضعيف جدا، صحيح أنها على الترتيب. الغرض المقصود أجمع العلماء على أن من جامع امرأته في نهار رمضان وقد انتهك حرمة الصيام أن عليه الكفارة، وهناك اختلاف عريض في القضاء، والراجح في الجملة القضاء والكفارة. والدلالة ذلك سنة داود بسند صحيح أن رجل جاء النبي سلم ينتف لحيته ويضرب صدره وقال هلكت هلكت، فقال له النبي سلم وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي سلم تعتق رقبة أو تجد رقبة؟ قال لا. تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما فعل بي ما أنا فيه إلا الصيام. قال أطعم 60 مسكينا. قال الرجل ما أملك. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم تمر فقال كفر عن نفسك، فقال على أهل بيت أفقر منا، أو ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. الغرض المقصود بأنه من انتهك حرمة الصيام بالجماع فعليه الكفارة بالإجماع وبهذا الحديث الصريح. قلنا بأن هذا إجماع اختلفوا فيما بينهم، من أكل أو شرب الطعام والشراب، أكل أو شرب في نهار رمضان فهل عليه الكفارة أم لا؟ هذه المسألة أيضا الأصل فيها الأخذ بمفهوم الموافقة. عندنا الشافعية يأخذون مفهوم الموافقة، والحنابل والأحناف والمالكية، ومع ذلك اختلفوا في التصور والتطبيق. فمنهم من وافق ابن حزم، والأصل عند ابن حزم أنه يرفض القياس اللي هو مفهوم القياس الجاري مفهوم الموافقة، لكن عندهم هم التصور والتطبيق. قال الأحناف والمالكية عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لم يستطع أو إطعام 60 مسكين. قالوا ونحن نستدل على ذلك بأصل أصيل. المالكية يستدلون بأثر سنبينه في النهاية، لكن الأصل الأصيل عندهم هو مفهوم الموافقة اللي هو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. قلنا كيف؟ قالوا جاء النص على أن من جامع فعليه كفارة، فسألنا وبحثنا عن العلة التي أوجبت الكفارة، قالوا انتهك حرمة اليوم يوم الصوم، فقالوا جنى على الصوم أو انتهك حرمة اليوم بالإفطار بالجماع. قلنا والذي أكل وشرب قد انتهك حرمة اليوم في رمضان، فتوافق فكان من لحن الخطاب الإلحاق بين الأكل والشراب مع الجماع بجامع انتهاك، انتهاك حرمة اليوم، انتهاك حرمة اليوم. والمالكية سددوا قولهم بأثر، قالوا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا أفطر علي بن سلم أفطر عمدا فأمره بن سلم بالكفار. وجه الدلالة عندهم أفطر، إيه أفطر مطلقا أحسن، أفطر جماعا، أفطر طعاما شرابا دخانا خلافا لمن يفتي بغير علم، أفطر عمدا فأمره بن سلم بإيش؟ بالكفار. فقالوا فيها دلالة واضحة على أن عليه الكفار. القول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة، مع أنهم يأخذون مفهوم الموافقة لكن عند التصور قالوا لا تطبيق هنا، لأننا لا نلحق الطعام والشراب بالجماع لوجود الفارق، فقالوا بعيدا مفهوم الموافقة هنا غير موجود. يا رب تفهموا المسألة دي. يبقى إذن الخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف ليس في التأصيل، اتفقوا جميعا على التأصيل وهو الأخذ بالمفهوم، لكن عند التصور الفقهي الأحناف قالوا هذا مفهوم، الشافعية قالوا ليس بمفهوم. وأنا عارف أن الكلام غير مفهوم والله، يعني أنا مستيقن بذلك، يعني حتى الابتسامة طالعة ميتة، ماذا أفعل؟ مفهوم؟ بالله عليكم. طيب إذن نقول الأربعة اتفقوا على التأصيل بمفهوم المخالفة، لكن اختلفوا التطبيق، هل هنا الموافقة، هل هنا مفهوم موافقة أم لا؟ احنا قالوا موجود، الشافعية قالوا غير موجود. لما؟ قالوا الفارق موجود، هذا جماع لذة شهوة، شهوة الجماع، وهذه شهوة حق لكن شهوة إيش؟ طعام، فالفارق بينهما موجود كما سنبين. وقالوا لا، ليس عليه كفارة إلا في مورد النص، وجاء النص على الجماع. قال وقعت على امرأتي في نار رمضان، قال إذن عليك كفارة، فكان وصف ترتب عليه الحكم. وابن حزم وافق الشافعية والحنابلة لا للأخذ بالمفهوم ولا لعدمه، لأنه يؤصل أنني أعيش مع مورد النص فقط. أما الشافعية قالوا لا يمكن الإلحاق لأن القياس مع الفارق لا يصح، قادح من قادح القياس الفوارق. فهذان قولان، وابن حزم مع الشافعية والحنابلة، والقول الراجح هو قول ابن حزم مع الشافعية والحنابلة، وأن من أكل وشرب وانتهك الحرم بالأكل والشراب عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. من اللطيف أن ابن حزم رد على أصحاب القياس بقياس عجيب، رجل صراحة عنده عقلية، قال لهم القياس باطل بأسره، لكن لو نقول بالقياس كما قلتم أنتم بالقياس فالقياس الأولى في الموضع لا في الشهوة. كيف؟ قال لهم كان أولى بكم أن تقيسوا على القيء لا على الجماع، هو الآن أكل وشرب دخل وخرج، لكن الموضع واحد، فجعل الجامع الموضع الواحد. وأقسم بالله غير حامل، فاهمين؟ إيش طيب؟ هو قال الحلق الآن، مش ده الجامع بين الطعام الذي يدخل أو يخرج؟ قالوا إذا الجامع هنا محل واحد فقيسوا على القيء أولى، والقيء قال فيه رسول الله من استقاء فعليه القضاء ولم يجعل عليه الكفارة، مفهوم؟ قالوا هذا طعام وشراب، لكن الفرق بينهم أن هذا لم يهضم وهذا فطعام وشراب. والحلق هو رد، ده رد عليهم ابن حزم في هذا، قال لهم دعك من هذا، احنا نتكلم على أساس أنه إيش بيفعل، بيلزم الخصم بلازم دلالة عن رجل عاقل، الرجل عاقل وعنده علم صراحة ليس بالهين، يعني رجل ليس بالهين، فألزمهم ألزم الخصم بلازم، وإن كان طبعا الردود عليه موجودة من العلماء، لكن ألزمهم بلازم يدل على أن الرجل عنده رجحان عقل. فقال قياس على القيء أولى من قياسكم على الجماعة للفرق بين الموضع. الغرض المقصود فقلنا لهم الإلحاق هذا الإلحاق أو قال لهم الإلحاق أولى لكم بالقيء لا بالجماع، فكان على الأقل الرد على القياس كان قويا. وأما كلام الشافعية والحنابلة كان أقوى بأنهم قالوا القياس هنا قياس مع الفارق، لأن الجماع النفس إليه أميل وأقوى، فإن كان النفس إليه أميل وأقوى كان الرادع أكبر وأعظم بالكفارة، فالطعام والشراب تميل إليه النفس كما تميل إلى الجماع. هذه المسألة مسألة ثالثة. المسألة الرابعة هي مسألة الكفارة على المرأة في الجماع في نهار رمضان، هل عليها كفارة أم لا؟ الكفارة على المرأة في الجماع في نهار رمضان الكفارة بالإجماع على الرجل، أجمع أهل العلم أن الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه الكفارة. جاء الرجل كما قلنا يضرب صدره وينتف لحيته فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. فبالإجماع الكفارة على الرجل، واختلفوا فيما بينهم في المرأة هل عليها كفارة أم لا. أيضا الأصل الأصيل هو مفهوم الموافقة، قال الحنابلة وقال الجمهور على المرأة الكفارة، قال الجمهور على المرأة الكفارة، واستدلوا بما نؤصله الآن بالمفهوم مفهوم الموافقة بلحن الخطاب. قالوا الآن لا فارق بين الرجل وبين المرأة، هي مطاوعة، دعك من التفريق بين المكرهة والمطاوعة، هي مطاوعة قد انتهكت حرمة اليوم بالجماع وهو قد انتهك حرمة اليوم بالجماع، فيصير الحكم واحد للاثنين، الحكم يكون واحدا للاثنين، إن كان الكفارة على الأول فالكفارة على الثاني. وسددوا هذا النظر بنص صريح عن السلام قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، فكان دليلا قاطعا على لحن الخطاب، لذلك قالوا عليها الكفارة. أما الشافعية ورواية عن الحنابلة وهو قول ابن حزم الظاهري قالوا لا كفارة على المرأة. أما ابن حزم لأنه لا يقول بالمفهوم بلحن الخطاب، لا يقول بالقياس ولا بالإلحاق، قال نقف عند مورد النص، وجاءنا النص يقول الكفارة على من؟ الرجل، لا سيما أنه قد صرح أنه وقع على امرأته والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل امرأتك مطاوعة ولا مكرهة، طب عليها كفارة ما عليها كفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه منزلة صحيحة جدا. فإذا المكرهة مطاوعة لا شيء عليها، وكفارة الرجل كفارة لها وله، كفارة الرجل على الأصح كفارة لها وله، وهذا القول الثاني وهو القول الراجح الصحيح، هو القول الراجح الصحيح. أما قولهم بأن المرأة تستوي مع الرجل والعلة موجودة مفهوم الموافقة، قلنا الإلحاق مع الفارق، الإلحاق مع الفارق، والذي فرق بينهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صرح أنه وقع على امرأة في نهار رمضان ولم يذكر له أنها عليها كفارة، وهذا تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال من الأحوال، هذا المقام مقام تبيين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصرح على المرأة كفارة، فأنت عليك الكفارة وعلى امرأتك كفارة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن الكفارة تكفي له ولها، وهذا هو الراجح الصحيح. وكما قلنا ابن حزم يفرق بين الرجل والمرأة بمورد النص، وأيضا من النظر قد فرق ابن حزم بين الرجل والمرأة بأن الرجل واطئ والمرأة موطوءة، وحال الأمرين دلالة على الفارق بين الذي يعلو والذي يكون في الأسفل، كلام أيضا ليس بالهين، رجل عنده نظر ليس بالهين، ففرق بين الرجل والمرأة ومنع الإلحاق، قال لو قلت بالقياس فالقياس هنا مع الفارق، فمنع الإلحاق بذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله، سننتهي من الكتاب أو جل الكتاب كلية، وعندنا مسألة أخيرة في مسائل مفهوم المخالفة، هي مسألة مفهوم الموافقة، مسألة اللواط، هل اللواط يأخذ حكم الزنا أو فوق الزنا؟ أصله الأصيل عند الجمهور أنه يأخذ حكم الزنا بلحن الخطاب، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم.